سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. حلقتنا لهذه الليلة هي مختصر عن البوذي. ذكرنا في حلقتنا الماضية عن الهندوسية إن البوذية أسسها رجل عتق ذاته من الهندوسية أو خرج بنفسه من الهندوسية إلى البوذية التي كان هو المؤسس الأول لها. فما هي البوذية باختصار وإيضاح؟ البوذية أسست من قبل سيدهارثا غوتاما، أو المعروف غوتاما بوذا أو بوذا المستنير. من المعروف والواضح عن حياة بوذا مؤسس البوذية هذا الرجل المستنير، مأخوذة أو هكذا وصلت إلينا عبر نصوص، وأوسع هذه النصوص وأشملها هي تلك النصوص المكتوبة باللغة البالية أو البالية، لغة الهند القديمة، ربما تقرأ فاليه أو فاليه أو باليه بهذه الطريقة، بمعنى أنه لا توجد هنالك نصوص متيقن منها 100% كتبت في زمن بوذا ووصلت إلينا. المعروف عن الرجل بأنه كان زاهد متجول معلم، عثر التجوال والتعليم وخرج عن ملته وعن دينه الذي ولد فيه. قيل إنه ولد، وهذا طبعا أمر ربما يكون غير صحيح وغير دقيق، يوم 19 مايو سنة 563 قبل الميلاد، وتوفي يوم 19 مايو، أي في نفس اليوم ونفس الشهر من سنة 483 قبل الميلاد، لكن هذا كله ليس له قيمة إذ يصعب إثبات ذلك، لكن الثابت بأنه ولد في شمال الهند وولد في القرن السادس قبل الميلاد. التقاليد الموروثة اللي يتوارثونها البوذيون، ماذا تقول هذه التقاليد؟ لأنه البوذية منتشرة في عدة بلدان، وهنالك روايات تقص قصة هذه الروايات من قبل الحكواتية بقرون طويلة، ثم بعد ذلك جمعت. هذه القصص ماذا كانت تقول؟ تقول إنه ولد في لومبيني، هذه طبعا المنطقة الموجودة أو منطقة النيبال، وكان الأبوين إلى يعني من الأمراء أو السادة الكبار أو من الأمراء الملكيين كما يقولون، وكان الأبوين ينتميان إلى عشيرة الشاكايا. كان يعيش بنعيم عظيم، توفت أمه وعمره 7 سنوات، ربت عمته وتزوج صغيرة، وفي سن 26 هجر زوجته بعد أن مر بتساؤلات عظيمة صعبة لم يجد لها جوابا في الديانة الهندوسية، وبالتالي بحث عن التعلم أو التحرر أو أراد أن يكتشف الحياة، فترك حياته المنزلية الفاخمة أو الفخمة العظيمة اللي كان متنعم بها، ورحل وهو في طور جديد، طور زهد وتقشف وتأمل، وعاش في هذا الكون العظيم الرحيب متجولا. وهو في التجول ولسنوات طويلة وصل إلى منطقة تسمى بودجاية. بودجاية هذه طبعا الآن يقولون إنه هي في الهند، فهذه المنطقة اللي وصل بها عاش بها فترة، وصل إلى التنوير أو الخلاص في هذه المنطقة التي تسمى بودجاية. وعلى هذا القول سوف يدعي مثل الهندوس إنه هندي، لكنه النيباليون سوف يقولون إنه نيبالي، لأنه أصلا هو ولد في منطقة من مناطق النيبال، وأكيد كانت تلك المنطقة عندما كانت هنالك إمبراطورية قوية هندية قيل إنه كانت من ضمن المملكة الهندية في ذلك الوقت. إذن هذا المختصر اللي قدمناه عن حياة بوذا وترك الحياة البذخ والرفاهية وانتقال إلى حياة التأمل والتنقل أو السياحة في الأرض، وتعليم الطلبة بعدما أن وصل إلى درجة الخلاص، ماذا فعل الذي جاء من بعده؟ التقاليد البوذية القديمة تقول بأنه كان عند بوذا الكثير من التلاميذ والطلبة في بقاع مختلفة، تركهم بوذا وساحوا في الأرض. فلما مات بوذا اجتمع 500 راهب، أي أنه بعد موته بقليل، الآن القليل الذي يذكر هل هي مثل أشهر هل هي سنين، هكذا قالوا، بعد قليل من موته، بعد وقت قليل قصير من موته، اجتمع تقريبا 500 راهب وقرروا أن يدونوا تعاليم بوذا العظيم. لكن هنالك دراسات فعلية وتحقيقات قام بها البعض من الخبراء المختصين في الديانة البوذية، قالوا بالأصل تلك الحقبة أصلا ما يوجد فيها تدوينات، ما دون البوذيون شيء عن بوذا، تلاميذ بوذا ما دونوا ولا شيء، إنما أصبحوا يتناقلونها شفهيا، يعني هكذا يروونها لتلاميذهم، وهكذا انتشرت تعاليم بوذا. وقالوا إنه أول النصوص تدوينا في سريلانك، الجزيرة المعروفة اللي هي بلد الموجود أسفل الهند في المحيط، هذه سريلانكا. هنالك كان ملك، الملك فاتغاماني أبهايا، اللي كان في القرن الأول قبل الميلاد، هو الذي أمر بتدوين وصايا وتعاليم بوذا، وهكذا دونت في تلك الحقبة. إذن دونت على هذه الرواية بعد حوالي 4 قرون من حياة بوذا، لأنه بوذا توفي في سنة 483 قبل الميلاد، وهذه دونت يعني كما تقول من قبل الملك سريلانكي في ذلك الوقت، دونت النصوص في القرن الأول قبل الميلاد. إذن إحنا عدنا تقريبا 400 سنة هكذا قد فاتت من حياة بوذا حتى دونت النصوص. هذه النصوص التي دونت سطرت فيها أساطير عظيمة عن حياة بوذا، يعني كيف ولد وكيف نشأ وماذا حدث له وماذا حدث عند ولادته، كل هذه أساطير لا تستقيم وغير ثابتة وواضحة في بطلانها، وإنه هي سطرت من قبل الحكواتية التي نسبوها عن حياة بوذا أو نسبوها لحياة بوذا. وبقيت هذه الأساطير تحاك حول شخصية بوذا إلى القرن الخامس الميلادي، لأنه هنالك مدونات دونت، وإلى القرن الخامس ميلادي دونت ونسبت واعتبرت مقدسة وكانت تسطر فيها الأساطير. لكن هذا لا يعني أنه الذي دون لا يوجد فيه مصداقية من حيث وصايا بوذا العظيمة، فهنالك وصايا عظيمة هي أساس للمنهج البوذي، هذه طبعا اتفقوا عليها في جميع الدول التي كانت تنتشر فيها البوذية. فتلاميذ بوذا الذين وصلوا إلى الصين ووصلوا إلى التبت والنيبال ووصلوا إلى سريلانكا وبعض أجزاء الهند، هؤلاء اتفقوا في قضية الوصايا والتعاليم والأخلاقيات، واختلفوا في الأساطير التي نسبت إليه من حيث الولادة. فبالتالي إذا أردت أن تتبع أو تتابع حياة بوذا وكيف كانت تسطر عليه الأساطير، سوف تكتشف أنه الأساطير التي سطرت عليه مختلفة باختلاف البلدان، لكنها تتفق من حيث تعاليمه السامية الأخلاقية العظيمة التي كانوا يتفقون جميعا عليها. أعظم أساطير كما قلنا هي الأساطير التي حيكت حول ولادة بوذا، أو الأسطورة العظيمة المنتشرة حول حياة ولادة بوذا، هي الأسطورة التي تقول بولادته وكيف يعني هكذا حمل السرير الذي كانت عليه والدة بوذا. هنالك نص دون في السنسكريتية في الكتب الأولى للبوذية من جاكاتا أو في الأسفار القديمة لبوذا تشريتا، هذه الأسطورة تقول كيف حبلت أم البوذا الملكة ماها مايا. بعض النصوص ماذا تقول؟ تقول حبلت به في حلم، أو كيف حبلت أم بوذا ببوذا في الحلم. يقولون أتت الملائكة الحارسة الأربعة ورفعتها مع سريرها وأخذتها إلى جبال الهملايا، ثم أتت زوجات هؤلاء الملائكة الحارسة واكبنها إلى بحيرة أنتوتا وغسلنها لإزالة كل لطخة بشرية أخذتها من البشرية، يعني طهرنها تطهيرا، أذهبنا عنها الرجس وطهرنها تطهيرا. وعلى مسافة غير بعيدة كانت التلة الفضية التي تتلألأ من بعيد، وفيها قصر ذهبي، وهناك أعددنا سريرا إلهيا رأسه إلى الشرق وأرقدناها عليه، والآن صار البوذا العتيد فيلا أبيض رائعا. وصعد التلة الفضية ودار ثلاث مرات حول سرير أمه، يعني هو جاءها من الخارج ودخل فيها، ودار ثلاث مرات حول سرير أمه وجنبها الأيمن نحوه، وإذ ضرب جنبها الأيمن ظهر إنه يدخل في رحمها. وهكذا حدث الحبل في عيد منتصف الصيف. وعندما أخبرت الملكة زوجها الملك بحلمها، استدعى كهانا رفيعي المقام، أطعمهم وألبسهم وطلب تفسيرا، وكان جوابهم لا تقلق أيها الملك العظيم، سيكون لك ابن، وإذا واصل العيش حياة منزلية يصير ملكا عالميا، أما إذا ترك الحياة المنزلية واعتزل عن العالم فسوف يصير بوذا، يعني يتحرر ويصل إلى الخلاص ويندك بذلك العالم النوراني الذي هو بعيد حتى عن الآلهة، يعني عالم البراهمان كما قلنا في حلقتنا الماضية، يعني يتحرر من السامسارة وتحدث عنده الموكشة التي هي تعتبر التحرر كما قلنا. الموكشة كما قلنا سابقا في الديانة الهندوسية هي التحرر، هي الخلاص من السمسارة أو السامسارة، أي من دورات الحياة والانعتاق والحياة، وهكذا تتكرر الحياة، ينعتق منها ويدخل إلى ذلك العالم النوراني البعيد الذي فيه خلاصه. فالموكشة كما قلنا اللي تعني الحرية ومعرفة وإيقان الذات والتحرر، يعني يتحرر من السامسارة سوف ينالها هذا الطفل. ويقولون له بعد ذلك إنه هذا الطفل الذي إذا أصبح زاهدا كما قلنا سوف يدحر غيوم وخطيئة وحماقة هذا العالم المادي. طبعا بعد هذا المنام حدثت حوالي 32 عجيبة، وقعت 32 عجوبة بخصوص حياة البوذا أو بوذا، وهذه طبعا دونت عندهم، وكما قلنا هذه أغلبها أساطير. هذه نفسها إحنا نجدها مقتبسات، مثلا طفأت النيران عندما ولد نبي الإسلام، هذه نفسها في حياة بوذا حدثت في تلك الحقبة، تزلزلت كل العشرة آلاف عالم. فأول قضية يقولون العشرة آلاف عالم تزلزلت فجأة، هنالك عندهم عوالم عظيمة، فيوجد عشرة آلاف عالم، مو فقط عالمنا اللي المادي الموجود فيه البشر الآن، هنالك عشرة آلاف عالم كلها تزلزلت عند ولادة بوذا. فرجفت هذه العوالم واهتزت، وانطفأت النيران في كل الهاويات. تعرفون احنا شرحنا الهاوية في حلقتنا الهندوسية الإنسان المخطئ اللي دائما تتكرر عند الحياة، يعني يعاد إحياءه، أحيانا هو لكثرة ذنوبه وموبقاته وإجرامه يمر بالهاوية. فالهاوية هي مو هاوية واحدة اللي يمر بها، هي مجموعة من الهاويات، ففيها نيران هذه الهاويات وفيها عذابات. كل النيران في تلك الهاويات انطفت بسبب ميلاد بوذا. لما تتأملون في البوذية وكأنما هي جاءت تنسخ وتطفئ تعاليم الهندوسية أو الحياة، يعني كأنما هنالك عهد هندوسي وهنالك عهد بوذي، كما يوجد عندنا عهد توراتي وعندنا عهد جديد اللي هو إنجيل عيسى المسيح أو عهد عيسى المسيح. فبالتالي هذه الأقاصيص تقول لنا أنه النيران العظيمة في تلك الهاويات كلها انطفأت، ثم الأمراض بين الناس انتهت، يعني هكذا كأنما كبتت الأمراض، كفت الأمراض، كل الآلات الموسيقية أعطت نغمات دون أن يعزف عليها أحد، يعني الموسيقى أصبحت يسمعها الداني البعيد والقريب، المشرق والمغرب، النائم والمستيقظ يسمع موسيقى، وهذه الآلات تشتغل بالموسيقى الجميلة اللطيفة ولم يعزف عليها عازفون. هذه كلها بركات مولد بوذا المقدس. والمحيطات العظيمة هذه التي هي مالحة أصبح ماؤها حلو عذب مثل مياه الينابيع. العوالم المختلفة المتناقضة أصبحت عبارة عن أكاليل عظيمة من الأزهار الجميلة المتراصفة. طبعا هذه كلها عبارة عن مقدمات لولادة بوذا. وقت ولادته ماذا حدث؟ أمه كانت في حديقة غناء من أشجار مقدسة، كانت أمه تتجول فيها في هذه الحديقة الغناء، وكانت أمه تريد أن تأخذ غصنا من هذه أو تمسك غصنا من أغصان إحدى الأشجار الرائعة الجميلة، لكن هكذا لما رأت هذه الشجرة إنه هذه حامل بوذا المقدس رضخت وركعت وانحنت إلى أم بوذا وهكذا، فمسكت أم بوذا بالغصن وهي واقفة وولدت في تلك اللحظة بوذا المقدس. خرج بوذا من رحم أمه كالواعظ النازل على منبر وعظه، يعني كأنه يعظ هو في لحظة ولادته، أو كرجل يقولون ينزل سلما مادا كلتا يديه وكلتا رجليه، يعني هو هذا الرجل فاتح إيديه مادهن وماد قدميه وهو ينزل من السلم كأنما طائر على سلم هكذا زحليقي كما يقال، غير ملطخ بأي شوائب من رحم المرأة. ولما هكذا ينزل كما قلنا على قدميه يخطو سبع خطوات نحو الشمال مع ظل بيضاء محمولة فوق رأسه، كأنما غمامة بيضاء فوق رأسه تظلل كما ظللت الغمامة نبي الإسلام، وهو يعاين كل ناحية من العالم من هذا الكون الرهيب العظيم هاتفا بنغمات لا نظير لها، صوت الموسيقي الجميل ونغماته تخرج من فمه كأجمل وأعذب ما يكون، وهو يقول في كل ناحية من النواحي أنا الزعيم الأفضل والأول، هذه ولادتي الأخيرة لن أولد ثانية بعد ذلك، يعني أنا ولدت هذه الولادة التي هي في حياة السامسارة، يعني خلصت منها، هذه آخر ولادة، أنا بلغت النيرفانة، أنا بلغت الموكشة كما يقولون في الهندوسية، أنا بلغت العالم النوراني المقدس الذي فوق عالم الملائكة وفوق عالم الآلهة واندكيت بي، وهذه آخر ولادة لي، أنا الزعيم، أنا الأفضل والأول، هذه ولادتي الأخيرة لن أولد ثانية مرة أخرى. طبعا يقولون لم يولد في بعض الروايات الأخصوصية الأسطورية لم يولد كهذه الولادة أو لم يبلغ النيرفانة قبل بوذا إلا واحد قبل 5 ملايين سنة. الآن كيف عرفوا أنه يوجد شخص واحد مقدس يعني نال النيرفانة ووصل تلك المرتبة العظيمة قبل 5 ملايين سنة؟ طبعا هكذا قالوا في الأساطير. وهكذا هنالك أساطير عظيمة كثيرة منذ طفولته وشبابه الأول والمعجبات والمحبين وماذا كان يحدث له من عجائب، هذا كله في حياته الأولى قبل التحرر. لكن مع هذه الأساطير هنالك منقولات مختصرة تداولها بعض الكتب أيضا المقدسة ما بها هذه الأساطير الضخمة، يقولون إنه هو عبارة عن أمير ولد في النيبال عندما كان البدر عظيم، يعني عندما كان القمر بدرا عظيما في آيار في سنة 623 قبل الميلاد، ولد وكان أبوه ملك وأمه كانت يعني كملكة عظيمة، وبلغ شاب وتزوج ابنة عم الحسناء يزدارة، وبعد 13 سنة من حياته أصبح يشك في كل ما يراه ويتأمل في هذا الوجود وفي حياة الأطفال عندما يكبرون ويشيخون وفي حياة البؤس التي كان يعيشها البعض. طبعا الكتب تذكر أنه هو لما تزوج عمره 16 سنة، لما صار عمره 29 سنة ولد عنده ابن، ابن راهولة كان يعني نقطة مفصلية في حياته، اعتبر ذريته عائق. لماذا؟ لأنه قال إن الجميع سوف يموت ويحيا، يموت ويحيا، يموت ويحيا، ومتى الخلاص؟ ثم أصبح يفكر إنه أيضا بين الحياة والموت، أنت لما تكون حي يعني تتعرض الآلام، الأمراض، المجاعات، الفقر، الحروب، ثم أحيانا تمر مثلا أنت أصلا بالهاوية، وبالتالي هذه حياة بؤس. لماذا كتبت علينا الحياة بهذه الطريقة؟ أنا ما أستطيع أن أتقبلها فأريد الخلاص، فأصبح يطلب الخلاص. النقطة المحورية التي أيضا أثرت فيه أنه في يوم من الأيام رأى إنسان مريض، رجل مسن مريض، ورأى إنسان ميت أيضا، فقال أنا هذه الحياة لا أريدها، وهو يعني يتكلم بهذا الكلام مع أهله وذويه ومحبيه، رأى قديسا أو راهبا يمر ويتجه بعيدا، فسأل عن هذا الراهب وهذا القديس، قالوا هذا رجل زاهد في الحياة يريد يبلغ رتبة الخلاص، فقال أنا أريد أن أبلغ هذه الرتبة. فأصبح يتجول بين المعلمين والغورو، الغورو هو أيضا معلم، لكن ما بلغ نجاحا ولا وصل للخلاص. 6 سنوات يعتبرها أن هذه مجرد خبرة بسيطة ما حصلت فيها خلاصة، فيقولون أنه استخدم الأخلاق الفاضلة، استخدم الصمت التام، استخدم منهج الصوم، استخدم منهج اليوغا المتنوع، استخدم قضية إنكار الذات، مع كل هذا سنوات مضت من عمره وما بلغ رتبة التنور الروحي اللي كان يطلبه. فوصل إلى قناعة أنه إنكار الذات بقوة هو كحياة الإنغماس، يعني أنت لما تنكر ذاتك وتحطمها وتعيش حالة من البؤس والشقاء والزهد الشديد، فكأنما أنت تعيش حالة من الإنغماس في اللذات والشهوات الشديدة، يعني ما يوجد اختلاف، كلاهما يؤديان لنفس النتيجة. وهنا قال إنه الحل الأمثل هو في الطريق الأوسط، ما أريد أي حدود متطرفة. وقال إنه الجواب لابد أن يؤخذ من الذات، من الوعي، ولابد أن أصل لهذا الوعي حتى أحصل على الجواب الصحيح الذي أريده. فيقولون هكذا جلس تحت شجرة تين، وتحت شجرة التين هذه حدثت الاختبارات الشيطانية والإغواءات الإبليسية، أو كما يقولون حدثت هجمات وإغواءات من الشيطان مارة، وقاوم هذه الهجمات والإغواءات وتخلص منها كما قاوم جيسوس المسيح هذه الإغواءات، وكما أيضا قاومها النبي المحمدي أو نبي الإسلام. يعني لما تتأملون تجدون أنه هذه كلها عبارة عن قص ولصق في جميع الأديان. ففي لحظة من لحظاته استمرت هذه اللحظة كما يقولون 4 أسابيع، وبعض قالوا أنه 7 أسابيع. تجاوز جميع الإدراكات الحسية وجميع الشهوات والإغواءات وجميع الترددات المادية وجميع الالتفاتات، ولم يفكر بفكرة لا حاضرة ولا عابرة، ولم يرمش له جيف ولم تطرف له عين، وإنه كان في صمت تام حتى الأمور التي تحدث والضجيج الذي حوله ما كان يشعر به أبدا لمدة 4 أسابيع أو 7 أسابيع. كان في صمت تام وحدث حينها التنور العظيم. إذن بلغ رتبة النرفانة. لما بلغ هذه رتبة النرفانة، هو كيف بلغها؟ أنت لما تصل إلى التحرر التام، أي إنك دخلت النرفانة العظيمة، فلما تدخل النرفانة العظيمة يعني راح تتخلص من السامسرة أو التحرر من إعادة الميلاد المتكرر. فبالتالي أنت تخلصت من السامسارة وبلغت رتبة الخلاص. فأنت أو بوذا لما وصل للسكون التام اللي هو يسمى الموكشة أو موكتي، هذا في الهندوسية يسمونه موكشة، هذا يصل الإنسان فيه إلى السكينة التامة، يسمى موكشة كما قلنا في حلقتنا الماضية. إذن أنت لما تصل للسكينة التامة الموكشة، إذن أنت سوف تدخل النرفانة أو النارفانة، يعني أنت سوف تدخل ذلك العالم المقدس الذي هو فوق عالم الملائكة والآلهة، أي أنك تخلصت من السامسار. لما تأتي أنت لهذه المصطلحات سوف تجد مثلا هنالك تشابه من جهة واختلاف قليل من جهة أخرى بين الهندوسية واليانية أيضا اللي انحدرت من الهندوسية وسوف نأتي على بيانها، والبوذية أيضا. النرفانة البوذية أو النرفانة، النرفانة هو مصطلح بوذي، هنالك مصطلحات مقاربة موجودة في الديانة الهندوسية اللي هو مصطلح الموكشة. فالنرفانة هو الخلاص، الموكشة في الهندوسية ما هو؟ هو الهدوء التام والحرية والسعادة القصوى والاندكاك في عالم البراهمان. فهذا يأتي أنت لما تصل للموكشة، يعني سوف تندك بالبراهمان، هذا في الهندوسية، لكن يعبر عنه في البوذية النرفانة أو النارفانة. طبعا هنالك أيضا في الديانية تفسير قريب إلى ذلك. ربما يسأل شخص يقول أنا أريد أنه تعرفنا النرفانة بشكل قوي في البوذية، يعني ما هي النرفانة في البوذية؟ النرفانة يقولون هي الغلق أو مثلا الانطفاء، يعني أنت عندك حالة من النشاط العقلي مثلا أو النفسي تطفيها، تطفي النشاط الذهني والعقلي، فالنرفانة يعني الانطفاء. هذا الانطفاء متى يحدث؟ هذا يأتي بعد التأمل العميق، يعني أنت تمر بتأمل عميق جدا، فلما تصل إلى ذلك التأمل بعد أيام يصير عندك انطفاء، يعني ما يصير عندك انشغال لا ذهني ولا نفسي، وأنت منشغل عن كل العالم اللي حولك وماذا يحدث في هذا العالم، ولو ضرب بالقرب منك مدافع لن تجفل لك عين ولن يرمش لك يعني رمش، يعني لن يحدث على بدنك أي تغيير حتى لو وقع بقربك مدفع، أي لن تشعر بالمؤثرات الخارجية المحيطة بك أبدا، يكون ذهنك منفصل انفصالا تاما عن جسدك وعن العالم الخارجي. هذه هي النرفانة التي يصل إليها البوذي المتأمل. طبعا هذه لما توصل لها أنت ما تصبح عندك نشوة وسعادة وقناعة وقتل شهوات ما يبغى، لأن أنت كلها هذه قضيت عليها بوصولك لحالة النرفانة. يعني أنت مو في طور مثل أنه قتل الشهوات والقناعة وفعل كذا، أو يعني ما عندك، أنت انتهيت من كل هذه العقبات، أنت وصلت للنرفانة، الخلاء المطلق، السكون التام، الانطفاء التام. طبعا هذه حالة الانطفاء التام، النرفانة اللي موجودة، هي مصطلح بوذي وموجود أيضا هو في الهندوسية مشابه إلى كما قلنا. هل يمكن أن يبلغه الإنسان؟ نعم، هنالك أدلة عليه، أنه يوجد البعض يصل إلى هذه الرتبة. أنا ما أقصد أنه يدخل إلى عوالم أخرى، أقصد أنه الانطفاء التام لن يتأثر بالعوامل المحيطة والأشياء التي تحدث حوله. وأكو دراسة قام بها أحد البروفيسورية الروس، وما زالت هذه الدراسة موجودة ونشرت عبر اليوتيوب، وتوجد حلقة مع هذا البروفيسور قام بها الأخ خالد الذي في برنامج رحلة في الذاكرة في القناة الروسية روسيا اليوم. وذكر هذا الرجل أنه لما وضع الأجهزة القياسية التي تقيس ترددات ذهن هذا الإنسان ودماغه كيف يشتغل، وجد من جميع هؤلاء الطلبة أو البوذيين أو المتأملين، وجد شخصا شابا هو يعني الوحيد الذي بلغ هذه الرتبة، يعني في سكون تام لم يشغله شاغل، يعني بحيث كانت تردداته الذهنية صفر. اللي وصل إلى هذه الرتبة اللي هو عليها تكون رتبته في تردداته الذهنية أقل من هذا المصاب بالكوما ونايم بالمستشفى، يعني لا يمكن أن يعني يجفل له طرف كما يقولون، أو يرمش له رمش كما يقولون، أو لا يمكن أن ينفعل أو يتفاعل بأي حدث حوله حتى لو ضربت الصواريخ. ذكر أنه هو عمل على العشرات من هؤلاء البوذيين، ما وجد شخص مثل هذا الشاب، مع أنه يوجد كبار في السن أكبر من هذا الشاب، لكنه الشاب كان عبارة عن حالة استثنائية. فبالتالي حتى وفق الأدلة العلمية يوجد من بلغ هذه الرتبة النرفانة التي هي موجودة في البوذية أو الهندوسية. إذن بوذا وصل إلى رتبة البوذا، لأن البوذا هو ما هو؟ يعني المتنبه أو المنتبه أو المنور أو المستنير. بوذا أي المستنير. كيف بلغ الاستنارة؟ عندما بلغ السكون التام، ما أصبح ينفعل عندما يتأمل في المحيط الخارجي بأي درجة من الدرجات، ووصل رتبة النيرفانة، فبالتالي هو المستنير الذي دخل النيرفانة. فإذا هو تحرر من الشهوة، تحرر من الألم، ما يشعر ببرودة وحرارة، ما يشعر بشهوات، ما يشعر برغبات، ما يشعر بجوع وشبع، ما يشعر في كل ذلك. فأصبح يلقب بوذا في ذلك الوقت شاكياموني، يعني حكيم قبيلة شاكيا. ولما تقول إنه كانوا يلقبون شاكياموني حكيم قبيلة شاكيا، وكانت هنالك قبيلة شاكيا وفيها حكيم، يمكن أن نقول إنه تعاليم هذا الحكيم انتشرت وتطورت وسطرت عليها الأساطير. وهنا حدث اختلاف في المدارس البوذية. كيف حدث؟ توجد مدارس بوذية قالت إنه هذا الرجل هو عبارة عن إنسان بلغ رتبة التحول أو بلغ رتبة الاستنارة. هذا رجل إنسان حكيم بلغ رتبة الاستنارة العظيمة ووصل إلى النيرفانة أو الخلاص. لكن بعض المدارس البوذية ماذا قالت؟ قالت لا، هذا بوذا واحد من بوذيات متنوعة تكررت حياتهم، هذا سلسلة من البوذيات، يعني جمع بوذا، أتوا إلى العالم ليكرزوا ويعلموا ويحيوا هذه التعاليم السامية. فإذا هو مثل الملائكة، أو هو ذلك العظيم الذي خلق بطريقة ما وأرسل إلى هذا العالم ليعلم هذه التعاليم، وهذا طبعا أكيد شيء بعيد. الرأي الآخر ماذا قال؟ احنا قلنا انه رأي يقول انه هو انسان بلغ التنور وذهب الى حل سبيله، وقلنا انه يوجد، لا قالوا هي سلسلة من البوذيات، وهو احد البوذيات اللي نزلت تعلم الناس، يعني هو كأنما مخلوق غير بشري تنزل بلباس ناسوتي وعلم الناس. الرأي الثالث ماذا يقول؟ يقولون لا، هو بوذا نفسه وصل الى درجة النيرفانة، لكنه آثر عدم الصعود، آثر أراد أنه يعلم الناس، يعني ما أراد أن يذهب إلى طريق الاستنارة الذي هو فيه ويندك في ذلك العالم، إنما بقي، هو نال الرتبة وبقى في الأرض ليعلم الطلبة والتلاميذ، فلما انتهت مهمته ذهب إلى حال سبيله. فإذا بوذا لما بلغ الرتبة العظيمة، رتبة النيرفانة، وما زال في الأرض يعلم، ماذا كان يعلم؟ علم مجموعة من التلاميذ أو الرهبان تعاليم تعتبر هذه التعاليم عظيمة، فقال لهم لا تنغمسوا بالشهوات ولا بالزهد، كليهما يعني يتبع الطريق الذي هو لا يوجد فيه الخلاص الحقيقي، ولا بد أن تتبعون الحل الوسط. هذه أول تعاليم أو هذه أول كلمات بوذا. ثم قال لهم عليكم أن تتعلموا الحقائق الأربعة المقدسة. الحقيقة الأولى أن كل وجود هو ألم، يعني كل وجود، أنت وجودك في الحياة هو عبارة عن ألم. ثم الحقيقة الثانية، الألم ينشأ من الشهوة أو الرغبة الشديدة، أنت عندك شهوة ورغبة شديدة، هذا طبعا فيه ألم. أيضا الانقطاع عن الشهوة يعني نهاية الألم، هكذا هو يقول. الانقطاع عن الشهوة هذه الكلمة الرابعة، فالكلمة الأولى كما قلنا كل وجود هو ألم، الكلمة الثانية الألم ينشأ من الشهوة أو الرغبة الشديدة، وهذا طبعا من ضمنها الزهد الشديد، رغبة شديدة في الزهد. أيضا الكلمة الثالثة الانقطاع عن الشهوة يعني نهاية الألم، الكلمة الرابعة الانقطاع عن الشهوة تنجز باتباع السبيل الذي هو عبارة عن ثماني شعب، وهذه الشعب الثمانية مرتبطة بضبط المرء لنفسه وسلوكه وتفكيره واعتقاده وكل ما يخص ذلك، ثمان شعب: صدق الإيمان، صدق الحديث، صدق السلوك، صدق الكسب، صدق الاجتهاد، صدق التفكير، صدق التأمل. أيضا من كلماته الرائعة يقول لتلاميذه اطلبوا الخلاص وحدكم في الحق، يعني لا تعتمدوا على أحد سواكم من أجل المساعدة، لا تطلبوا التنور من جهة عليا بل من جهدكم وذاتكم. من كلماته أيضا لن تعاقب بسبب غضبك بل إن غضبك هو العقاب، وكلمة سلام واحدة أحسن من ألف كلمة فارغة. ومن كلماته أنه لا يمكن إخفاء ثلاثة أشياء لفترة طويلة: الشمس والقمر والحقيقة، والصحة هي أعظم هبة، والقناعة هي أكبر ثروة، والإيمان هو أفضل علاقة، وعليكم أن تبحثوا عن الحقيقة لا أن تعبدوا أولئك الذين اكتشفوها. ومن كلماته يقول من يعتقد أنه قادر فهو قادر، وإن عاش المرء بحكمة فلن يخشى الموت. ومن كلماته أيضا يجب أن يوجد الشر حتى يثبت الخير طهارته. والكلمة الرائعة الأخرى يقول أنك تفقد ما تتشبث به، يعني إذا تشبثت بشيء بقوة فسوف تفقده. ومن كلماته الرائعة أيضا أن سر صحة العقل والجسد يكمن في أن لا تبكي على الماضي، وأن لا تقلق بشأن المستقبل، وأن لا تتوقع المصائب، وإنما تعيش الوقت الحاضر بحكمة وبتعقل للأمور، أي تكون ابن اللحظة. وأيضا من لا تخطر لهم أفكار حاقدة هؤلاء يجدون السلام الداخلي. ثم يقول اعبد حجرا لو شئت لكن لا تقذفني بهذا الحجر. ويقول لا يعتبر الكلب كلبا جيدا لأنه يجيد النباح، وكذلك الإنسان لا يعتبر إنسانا جيدا لأنه يجيد الكلام. يعني لا تكون ظاهرة صوتية فقط، إن العقل هو كل شيء، ما تفكر فيه هو ما تصبح عليه. ويقول في السماء لا يوجد تمييز بين الشرق والغرب، الناس هم من خلقوا الفوارق تبعا لعقولهم ومن ثم صدقوها لتصبح حقيقة. ويقول لا توقف الكراهية الكراهية، بل يوقفها الحب فقط، هذه هي القاعدة الخالدة. يعني السلام يجلب السلام، يجلب المحبة، المحبة تجلب السلام والمحبة. لا يمكنك الارتحال في طريق إلا حين تصبح أنت الطريق والدليل. ويقول مع الحمقى لا رفقة، يعني لا ترافق الحمقى، فبدلا من العيش مع رجال أنانيين باطلين مشاكسين عنيدين، دع الرجل يمشي بمفرده، فالحكيم يعني يهوى أن يكون بمفرده. ويقول مهما كانت الآيات المقدسة التي تقرأها والتي تعظ بها الآخرين، ما قيمتها إذا كنت أنت لا تعمل بها؟ ثم يقول إذا كانت هنالك وفرة كبيرة، فلماذا تعتبر الأشياء ملكك؟ لأن هذه ليست حياة كريمة. يعني الحياة النقية إذا كان هنالك وفرة، فأن لا تعتبر هذا الشيء ملكك أنت، أو أنه الأشياء ملكك. خير من عبادة الآلهة طاعة قوانين البر، يعني أنه أنت طع قوانين البر، فهذه أفضل من طاعة عبادة الآلهة أو من عبادة الآلهة. ومن كلماته العظيمة طبعا اللي أنا طبعا هذا أعتبره منهج وأوصي به كنة الآخرين حقيقة، قبل أن أسمع هذه الكلمة أو أنه أقرأها هذه الكلمة عند بوذا اللي كانت تصير عندهم حالات نفسية وأمراض وعلل، فأقول لهم يعني انسوا الماضي ولا تفكروا بالمستقبل وعيشوا اللحظة اللي أنتم فيها بسعادة. بوذا ماذا يقول؟ لا تبقى في الماضي ولا تحلم بالمستقبل، بل وجه عقلك نحو الآن. طبعا هذه الكلمة أو هذا المنهج فيه شفاء وراحة خصوصا لأصحاب الأمراض النفسية. الرجل يقول أيضا كلمة عظيمة، أنه الفشل الحقيقي الوحيد في الحياة هو أن تكون متصنع، أي لا تكون على سجيتك. يأتي السلام من الداخل، فلا تبحث عن السلام من الخارج أو في الخارج. والعقل هو كل شيء، وأنت تصبح ما تفكر فيه. كل شيء مؤلم، كل شيء زائل. لا يوجد نار كالعاطفة، ولا شرارة كالفتنة، ولا شرك كالحماقة، ولا وابل كالجشع. ويقول كل صباح هو ميلاد جديد، وما نفعله في هذا اليوم هو الأهم، ومهمتك الأولى هي اكتشاف عالمك الخاص، وبعد ذلك أن تهب نفسك إليه من كل قلبك. طبعا وعند كلمة رائعة أنا دائما أكررها، أنه لا تريق قطرة دم من أي موجود كان مهما يكن جرمه. هذه تعتبر كلمة عظيمة جدا. وهنالك كلمات عظيمة لبوذا ورائعة وتعتبر منهج عظيم، وحقيقة في كلماته منهج رائع للتعلم، للخلاص من الآلام النفسية والذهنية، لطلب المعرفة والإدراك، للثقافة والحكمة. فكل كلمة من كلماته يعني فيها معاني رائعة ونافعة ومثمرة، وتعتبر كلمات بوذا بسيطة لكنها عظيمة. يعني مثلا أنت لما تذهب إلى وارد لاوتسو الحكيم، تجد عدة كلمات ضخمة لكنها صعبة في فهمها. بوذا يمتاز بالكلمات البسيطة في وضوحها، يمكن لكل إنسان يفهمها، لكنها قيمة في مفاهيمها ومعانيها وعظيمة. وهنا ربما يسأل سائل يقول ما هو الفرق بين الهندوسية والبوذية؟ لأنه بوذا يعني هكذا ظهر من الهندوسية، لكنه كما قلنا ظهر وأنكر على الهندوسية. فبوذا ما آمن بالآلهة الهندوسية، وما آمن بالطبقية الموجودة في الهندوسية، وما آمن بتعاليم كثيرة في الهندوسية. نعم هو تأثر بقضية الخلاص في الهندوسية، وتأثر بقضية إعادة الحياة، يعني أنت دائما تموت وتحيا بحياة جديدة في جسد جديد في حياتك الدنيا، وتأثر في قضية إنه الهاويات. فبوذا كان يعني تعاليم من صب على قضية أنت كيف تصل إلى النيرفانة، يعني كيف تصل إلى الخلاص. ما يوجد طبقية، ما يوجد عبادات الآلهة، ما توجد قرابين وأمور أخرى في تعاليم بوذا. يعني تعاليم الرئيسية هي أنه كيف تصل النيرفانة بعيدا عن التعاليم الهندوسية. فبالتالي هنالك شيء يعني فارق عظيم بين البوذية والهندوسية. كما أن البوذية هي ليست دين، بوذا ما آمن بإله واحد ولا آمن بآلهة ولا آمن بثالوث. بوذا قال إن هذا الكون كله هو عبارة عن شيء عظيم، لا يوجد فيه إله متشخص، لكن هذا الإنسان في وجوده خالد، ويمكن لهذا الخالد أن يتخلص من إعادة الإحياء مرة بعد أخرى ويصل إلى النيرفانة. هذه فقط تعاليم بوذا. كيف توفي بوذا؟ طبعا هذا يحتاج لبحث طويل وكبير وفيه اختلاف. مرة يقولون أو هنالك إشارات وأدلة تقول إن بوذا مات بسبب تسمم غذائي، والبعض يقول لا، إنه هو رجل كبر في السن وهكذا مات. طبعا بوذا كان إلى أعداء خصوصا من الهندوس. ابن عم بوذا ديفاداتا يسمى في ذلك الوقت، كان هو عبارة عن راهب ولا أتباع كثر، وكان حاسد أو حاقد على بوذا، وقد يعني كما يقولون أنه أقام عدة محاولات اغتيال لبوذا وما نجحت، وربما نجحت إحدى المحاولات اللي مات فيها بوذا. طبعا محاولات القتل من قبل ابن عم بوذا لبوذا هذه لا يمكن الإنسان أن يتيقن منها، لأنه إحنا نتكلم سنة 600 قبل الميلاد، وما يوجد شيء ثابت ومدون ومكتوب في تلك الفترة. المرة الأولى قالوا أنه أرسل، هو هذا ديفاداتا، أرسل إلى بوذا رجال من أتباعه وعدهم الأقواس وأمرهم برميه وقتله، لكن لما نظروا إلى بوذا رموا هذه الأقواس من أيديهم واتبعوا بوذا. المرة الثانية قالوا أنه دحرج عليه صخرة من على التل وما أصابت بوذا. المرة الثالثة طبعا حالة عجيبة، يقولون جاب فيل، جلب فيلا وأسكر الفيل، أشرب الفيل خمرا وسكر الفيل وهاج وماج، وأراد أن يعني هكذا يسحق بوذا، لكنه لما وصل إلى بوذا اضطرب وتنحى عن بوذا. كما قلنا هنالك رواية تقول إنه بوذا مرض ومات، يعني وهذا طبعا شيء غريب، لأنه أنت تقول هو وصل إلى رتبة الكذا وضع عليه أساطير ثم يقولون مرض ومات. طبعا هنالك رأي يقولون قد تسمم بسبب طعام ومات، وأيضا قضية الموت فيها أساطير ضخمة، لكن إحنا لما نريد أن نأخذ أكيد نأخذ في الروايات اللي هي أكثر موضوعية وأكثر عقلائية، إنه كبر ومرض ومات أو إنه تسمم ومات. توفي بوذا في بلدة صغيرة يسموها كانو كوشينارو، واعتقد أنه هذه البلدة كما يقولون الآن هي تابعة للهند. مات مستلقيا كما يقولون بين شجرتين، على جنبه الأيمن كان مستلقي وعمره 80 سنة، مات بين شجرتين من شجري يعني شجرات التين، ويقولون أنه هذه الشجرتين ظهرتا وأنبتتا في غير موسمهما. سبب الوفاة يقول أو تقول بعض الروايات أنه أكل لحم خنزير مشوي وربما كان يعني مسموم، قدم له أحد أتباعه ومات. وقيل أنه ما مات بسبب هذا، لأنه كان عمره أكثر من 80 سنة، فبالتالي مات بسبب السن. أي التقدم بالسن. قبل موته كانوا يسألونه عند أيامه الأخيرة أنه من سوف تضع خليفة لك من بعدك. كان عند ابن عم أيضا يعني أحد الحواريين اسمه أناند ابن عم تابع إليه وخادمه ومخلص إليه، فكانوا يعتقدون أنه أناند، لكنه قال لن أضع أي واحد بعدي، قال لن يعني لن أضع أي شخص بعدي قائدا عليكم، لأن أنا بنفسي لست قائدا عليكم، عليكم أن هكذا تتبعون التعاليم. فقال لهم أنه الرهبان اللي تعلمتهم أنا يتبعون التعاليم ومنهم تأخذون هذه التعاليم. أكيد بوذا يعني عند تعاليم أخذوها التلاميذ عنه ونشروها وبشروا بها، لكن يقولون هنالك خمسة يسمون بالسنغة أو جماعة من الرهبان خمسة أنفار تقبلوا بوذا بقبول حسن وأخذوا تعاليمه، وبالتالي كملت مهمة بوذا ورحل إلى العالم الآخر، وهؤلاء مع من جاء بعدهم من الرهبان اللي نشروا البوذية. طبعا هذه قضية السانغا هذا بحث طويل عريض، ما نعرف هل حقيقة هم خمسة، هل هكذا ألصقت فيهم أسطورة، هذا ليس له قيمة، المهم هي التعاليم. لكنه الشيء المهم في القرن الثالث قبل الميلاد، يعني بعد حوالي 200 سنة، لأنه ربما يسأل البعض كيف دخلت مثلا البوذية. أنا قلت في حلقات عن الإسلام قديمة أنه كانت البوذية أو الهندوسية موجودة في بلاد ما بين النهرين عند بعض الفئات، وذكرت أنه بعض المؤرخين أشار إلى ذلك باختصار هكذا عابر، هذه ذكرتها في حلقاتي الماضية. طبعا في القرن الثالث قبل الميلاد، يعني بعد حوالي 200 سنة من موت بوذا، يوجد ملك ظهر هذا مدون إليه، الإمبراطور الهندي أشوكا. طبعا هذا ماذا فعل؟ هذا أخضع معظم الهند الحكم، وكان إمبراطور قوي جدا، حزن على قضية الذبح اللي صارت بين الجيوش المتحاربة في تلك الحقبة في الهند، وهو كان قائد عظيم لأحد تلك الجيوش، وفتوحاته سببت بإرهاق دماء عظيمة، فكان هو حزين في ذلك الوقت على هذا الأمر أو من هذا الأمر، فما وجد خلاصا إلا في البوذية، فاعتنق البوذية ومنح الدعم الكلي لدولته من الأنصاب التذكارية الدينية العظيمة والمجالس، وحث الشعب يعني على أن يكونون في وفاق تام مع وصايا بوذا. لذلك الهندوسية هو ما نقم على الهندوس هذا الملك أشوكا، فلذلك أصبح هنالك الهندوس يقدرون ويقدسون بوذا الذي خرج من الهندوسية وضرب بالتعاليم الهندوسية والطائفية الهندوسية أو العنصرية الفئوية الهندوسية، ضرب بها عرض الجدار، لكنه بسبب أشوكا هذا احترم الهندوس بوذا. هذا أشوكا ماذا فعل؟ في وفق التاريخ الهندي القديم المدون لهذا الرجل أشوكا، يقولون هذا أشوكا أرسل الناس أو أرسل الرهبان أو أرسل البوذيين إلى كل أنحاء الهند وإلى سريلانكا، وما انتشرت البوذية يعني في الهند بقدر ما انتشرت في سريلانكا، لأنه سريلانكا تعتبر الآن جميعها هي بوذية. أيضا أرسلهم إلى أين؟ إلى سوريا، إلى مصر كانت عند علاقات، أرسلهم إلى اليونان، وهكذا. لما نقول أرسلهم إلى سوريا ومصر واليونان، لأن إذن هم عبروا إيران ووصلوا إلى إيران ووصلوا إلى العراق، فلما يذكرون في مدوناتهم أرسلوا إلى مصر وسوريا واليونان، إذن هم مروا بالعراق ومروا بإيران، فلذلك كانت جذور البوذية موجودة في تلك الحقبة الميلادية قبل الميلاد، موجودة في بلاد ما بين النهرين وفي بلاد الشام وحتى اليونان. وبهذا البعض يتساءل، لماذا إذن نجد تعاليم عظيمة عند اليونانيين أشبه بتعاليم بوذا؟ نقول من ذلك وعن هذا الطريق ومن تعاليم وإرسالات هذا الملك أشوكا وصلت إليه. فلهذا يعتبر أشوكا هو المجدد الثاني، كما أن شاول الذي اعتبر الرجل الثاني في المسيحية، أشوكا اعتبر الرجل الثاني في البوذية. أكيد دخلت البوذية إلى ماينمار، بورما وتايلاند وأجزاء كثيرة من الهند الصينية، وانتشرت البوذية في كاشمير ووسط آسيا ومناطق كثيرة، وسافر الرهبان البوذيون عبر الجبال والصحاري وبشروا لدينهم هذا العظيم. وبالتالي لما أنت تجد تعاليم لجيسوس المسيح تشبه تعاليم بوذا، هو كان كما قلت أنا في حلقاتي عندما تأملت في الكتاب المقدس المسيحي، قلت إنه لا يستبعد أن يكون جيسوس هو تلميذ يوحنا المعمدان، ويوحنا المعمدان متأثر بالتعاليم البوذية وبالتالي أسس منهجا. وهكذا لما نقم اليهود على جيسوس قتلوا جيسوس شر قتله، وهذا يعني أمر ليس مستبعد وفق هذه النصوص التي إحنا إذا أردنا أن نبحث فيها عن الملك أشوكا وكيف نشر البوذية في العالم. يقولون إنه في زمن هذا الملك أصبحت البوذية دين عالمي. يعني تصور معي إمبراطور عظيم سيطر على الهند في ذلك الوقت وأخذ أراضي حول الهند الضخمة، وكانت عنده علاقات مع فارس والعراق والشام واليونان ومصر، ونشر الدين البوذي، كم من مدارس سوف تتأثر به. لذلك تعاليم بوذا أخذها جيسوس ويوحنا، وأخذها فلاسفة في اليونان، وأخذها مثلا نبي أهل العراق النبي ماني. طبعا أكيد ماني جاء في سنة 200 ميلادية، يعني بعد 400 سنة من البعثات التبشيرية اللي أرسلها أشوكا الإمبراطور الهندي العظيم. طبعا الهندوسية كانت قوية جدا في الهند، وعادة الهندوسية منتشرة بقوة في الهند. بعد الملك أشوكا اضمحلت البوذية أو انحسرت البوذية في الهند، وتوسع الدين الهندوسي بشكل أكبر. وهكذا الأماكن المقدسة اللي بنيت لبوذا في محل ولادته ومحل وفاته، طبعا هذه هدمت بسبب الهندوسية، لأنه البعض مثلا يريد أن يقول أنه الهندوسية ما قادت حروبا، لا، الهندوسية قادت حروب طاحنة أيضا، وبالتالي هدمت أديان أخرى ما كانت ترتضيها الهندوسية. فمن هذه الأديان هي حاربة البوذية، مع أنه كانوا يحترمون بوذا، لكنه حطموا المدن التي بنيت فيها معابد وتماثيل لبوذا. وهكذا أصبحت البوذية تنحسر في الهند، وفي القرن الثالث عشر الميلادي يعني لا تكاد تجد منطقة من مناطق الهند يعني فيها بوذيين أو تعتبر بوذية. الآن البوذية هي خارج الهند وليست داخل الهند، مع أنه البوذية وبوذا يعني يقولون بأنه هو بالأصل هندي، يعني وإن كان يقولون في نيبالي لكنه كان تحت السلطة الهندية. فبالتالي هذا الذي نشأ تحت السلطة الهندية وفي أراضي للمقاطعة أو للإمبراطورية الهندية، الآن رفض، وبحدود القرن الثالث عشر هكذا خرجت البوذية عن بكرة أبيها بأصولها وما فيها، خرجت عن الهند. مع أنه الرؤية الكونية العظيمة لبوذا كانت رؤية واحدة والوصايا هي واحدة، إلا أنه المدارس البوذية اختلفت. مثلا أنت عندك مدرسة نيرفادا، هذه تسمى بمدرسة طريق الشيوخ أو الهانايانا، هذه طبعا موجودة ومنتشرة في سريلانكا وماينمار بورما وتايلاند وكمبوديا ولاوس، بهذه المنطقة المناطق وهذه الدول تنتشر مدرسة النربادة أو الهنايانا أو طريق الشيوخ، وتعتبر هذه المدرسة أو تعتبر هذه الفئة نفسها محافظة، وتشدد على نيل الحكمة والتدبر الذي لابد أن يقوم به المرء للخلاص بالزهد في الدنيا والعيش حياة راهب زاهد. هذا طبعا نفس المسلك أيضا فيه ملاحظات، لأنه حياة الزهد الشديد بالأصل هو بوذا ما أرادها أن لا تعيش حياة زهد شديدة، لكن هم ماذا يقولون؟ يقولون نحن هنا لا نعيش حياة الراهب الزاهد الزهد الشديد المؤلم كما تكون عند الهندوسية، لا احنا متخذين الحد الوسط، هكذا يقولون. طبعا هكذا انت عادة تراهم حليقين الرؤوس وعندهم ملابس زعفرانية يلبسوها وحافين الأقدام ويسيرون وبيدهم أواني يطلبون الطعام من العوائل أو من المحلات أو من الأماكن الأخرى اللي فيها الطعام فيعطونهم هكذا. طبعا هذه هل كان يقبلها بوذا مثلا؟ لما تقرأ تعاليم بوذا لا تجد أنه كان يقر هذا المنهج، لكن هذه بوذية موجودة قوية في سريلانكا وفي ماينمار وفي الكثير من الدول الشرق آسيوية. وتوجد مدرسة أخرى يسموها مهايانا، هذه المدرسة موجودة بالصين، بكوريا مثلا، في اليابان، في فيتنام. هذه البوذية الصينية الكورية اليابانية الفيتنامية هذه تابعة لمدرسة مهايانا. هذه أكثر موائمة وملائمة من حيث تعاليم بوذا الأولى التي تقول إن الحق هو طريق الخلاص هو لكل امرئ، سواء عاش بكهف أو بدير أو بيت، الحق يعني والخلاص يمكن أن ينال هذا الإنسان مهما كان عمله، هو ليس يعني للذين ينزوون فقط أو يتخلون عن العالم، لا هو للجميع. مفهوم المهايانا الأساسي أو المهايانا قائمة على أساس المحبة والرأفة، وتقول هذه المدرسة إن مفهوم البوذا أو طبيعة البوذا هي فينا، يعني كل إنسان هو في طبيعته في مكنونه طبيعة البوذا، فكل إنسان يعني قادر على الصيرورة أن يكون أو في صيرورته أن يكون بوذا منورا بوذيستو كما يقال. وهذا التنور ما يأتي إنه بالمشقة والتعب وبذل جهد فقط وكذا، لا، إنه يمكن أنه يأتي بالإيمان بالبوذا والرأفة والمحبة والأشياء الجميلة. وهذا طبعا بنوع من التحرر هذا المنهج، لذلك ينتشر مثل بين المتعلمين في الصين واليابان وكوريا. المهايانا طبعا أصبحت فيها مذاهب متنوعة يعني متعددة، طوائف أو رؤى مختلفة أو مدارس لنقول مختلفة، فتوجد مدرسة الأرض الطاهرة ومدرسة زن البوذية. هؤلاء عندهم فكرة ربما اقتبس منها شهود يهوى قضية الأرض، تعرفون شهود يهوى يؤمنون أنه الجنة سوف تكون بعودة جيسوس المسيح إلى الأرض، ويكون يعني هنالك أناس خلصوا بخلاص المسيح واتبعوه ويكونون أحياء في الأرض اللي فيها مثلا الشاة مع الذئب يتصادقان، تكون الجنة في الأرض، هذه عندهم منهجية شهود يهوى. هذه طبعا مأخوذة تقريبا من هذه المدرسة الأرض الطاهرة التي سوف تكون، اللي هي مدرسة من مدارس المهايانا البوذية الموجودة في الصين واليابان، فيقولون إنه هنالك خلاص وهنالك ولادة سوف تكون في هذه الأرض الطاهرة، ولادة حديثة يكون بها الفردوس العظيم في هذه الأرض، أرض فرح وبهجة تسكنها الآلهة اللي كانوا يظنوها ويسكنها البشر المقدسون، يعني حتى بوذا نفسه هو ينزل لها ويعيش بها وتكون خالدة، وتكون النيرفانة هذه الخطوة السهلة اللي توصلنا إلى تلك الرتبة حتى ننولد بتلك الأرض المقدسة. طبعا هذه عندهم صلاة يسمونها أؤمن بأميدا بوذا، أميد أبو ذا يعني هي الأرض الجنة الفردوس الأرضية التي سوف يكون فيها الإنسان الذي بلغ الخلاص. فلما هو يكرر الصلاة مالته أحيانا يكررونها آلاف المرات. فأنا أؤمن بأميد أبو ذا ويكون عنده أخلاق فاضلة ويكرر الصلوات هذه طبعا ويسير عليها ويعمل بالأخلاقيات الفضلة العظيمة سوف يصل إلى الخلاص وسوف يدخل الجنة الأرضية المقدسة التي سوف تكون. فيكون عنده يعني هذا الشخص لما يموت تكون عنده ولادة ثانية، هاي الولادة الثانية هي في الفردوس كالفردوس الأرضية، يدخل لها الإنسان اللي هو من إحدى مدارس المهايانا اللي يؤمن بالعودة الحميدة لهذا البشر ينولد مرة أخرى فقط إذا كان متخلق ومؤمن بمنهجية أميدا بوذا. فأنت إذا كنت مؤمن بأميدا بوذا وصاحب أخلاق سوف تنولد ولادة أخرى، هذه الولادة فيها الخلاص وتكون في الجنة خالدا أبدا إلى ما شاء الله كما يقول. مدرسة الزن البوذية اللي هي طبعا كانت من مهايانا ولنقل هي إحدى طوائف المهايانا كما أنه قلنا طائفة الأرض الطاهرة، توجد طائفة البوذية أو الزنية، البوذية الزنية أو الزنية البوذية أو طائفة الزن، هذه تابعة لمدرسة الثشان في الصين. اشتق اسمها من التأمل، الكلمتان طبعا ثشان هي كلمة صينية وزن كلمة يابانية، وهذه ثشان الصينية وزن اليابانية شكليا مختلفين، الكلمة واحدة بالسنسكريتية اللي هي دايانا والتي تعني التأمل. هذا المنهج ماذا يقول؟ ان الاعمال الصالحه يعني لها مدخليه عظيمه في الاستناره والخلاص، الشعائر لها فضل ايضا عظيم، يمكن للمرء ان يتحرر او يحرز التنور بمجرد ان يفكر في الغاز معين. ما هي الالغاز مثلا؟ يعني هذه الغاز لا يمكن ان يكون لها معنى واضح لكن انت تفكر بها. مثلا ماذا يقولون؟ ما هو صوت يد واحده تصفق؟ أو ماذا نجد حيث لا يوجد شيء؟ أنت أبقى فكر بهذا الشيء، الغاز معينة فكر فيها ماذا تعني؟ ما هو صوت يد واحدة تصفق؟ تبقى تفكر به إلى ما شاء الله. أو مثلا ماذا نجد حيث لا يوجد شيء؟ فكر فيه إلى ما شاء الله. طبعا هذا يمكن أيضا أن يقود إلى التحرر. ربما يوجد بعض الرهبان يعني مروا بحالة من الصفاء التام والسكون التام بسبب تفكير هكذا فكرة فأصبحوا يطبقونها ويجدون منها فائدة. التفكير في قضية لغزية ليست واضحة في معناها، يعني وإن كانت مفهومة ليست لها معنى واضح يمكن تقييمه، يعني قضية لغز. أيضا مثلا وجدوا هؤلاء الجنيين أنه أو كان الجنيون عندهم خبرة عظيمة لما تذهب إلى الصين واليابان في قضية زهور وتنسيقها والكتابة والخطوط والتصوير الإبداعي، الكتابة بالحبر والتصوير، الشعر والبستنة، هذه كلها مثلا كانت في البوذية الزنية. ومراكز التأمل الزنية طبعا تنتشر انتشار عظيم في الغرب، فالمنهج الغربي البوذي عادة متأثر بالبوذية الزنية اللي هي مشتقة من مدرسة المهايانا التي هي تقول بأنه أنت أيها الإنسان يمكن بأخلاقك الفاضلة وحسن تعاملك والتفكير بالألغاز يمكن أن توصل إلى رتبة الخلاص. طبعا في اليابان يوجد زعيم يسمونه نيتشرين هكذا في اليابان، هذا يقول إن المهايانية فقط هي اللي تحتوي على تعاليم البوذا المحددة الصحيحة وكل أمور أخرى وفي نجدها هنا وهناك ما نقبل بها. الأمر الآخر تلاحظه أنه أناس جاءوا أدخلوا البوذية وتعاليمها وصايا بوذا مثلا في مذاهب أو في أديان أخرى، مثلا في الطاوية مثلا أدخلوها، في الشنتوية مثلا، في عبادة الأسلاف مثلا، في هؤلاء اللي عندهم الشامانية مثلا في الشامان، يعني حتى في المسيحية. فتجد أناس يؤمنون ببوذا والبوذية وتعاليم بوذا هم مسيحيين أو مثلا أو من عبدة الأسلاف أو شامانيين أو شنتويين أو طاويين. هنالك أديان كثيرة أيضا عندنا هي متأثرة بالبوذية، فمثلا المسيحية من حيث أصلها أنا قلت إنه ربما تكون قد تأثرت تأثرا تاما بالبوذية من حيث يوحنا المعمدان ومن حيث جيسوس الذين أخذوا هذه التعاليم البوذية التي وصلت إليهم بعد أن هكذا أرسل هذا الملك الهندي الرهبان إلى هذه الأراضي ليبلغ بدين أو برؤية بوذا المقدس. فالمسيحية لها تأثر قديم، والمسيحيون اليوم أيضا يحترمون، الكثير من المسيحيين يحترمون بوذا. الإسلام طبعا الكثير من المسلمين يقول إن بوذا كان نبيا، لماذا؟ لأنه عند تعاليم سامية، فهم يحاولون إنه نسبون إليهم، فإحنا نؤمن بالأنبياء فإذا بوذا نبي فنؤمن به، كما ادعى بعض الشيعة مثلا لأنه يؤمن بعض فلاسفة الشيعة بالفلسفة فقالوا أرسطو كان نبيا. فبوذا أيضا عند الكثير من المسلمين ربما كان نبيا، بل ذهب البعض إلى أنه قال إن ذي الكافل هو نبي، يعني بوذا نفسه، يعني ذي الكفل اللي هو يقولون عن حزقيال اليهودي قال عنه البعض بأنه هو بوذا النيبالي أو الهندي. فالبيروني مثلا في كتابه اعتبر أو أشار على أنه بوذا كان نبيا طبعا، وهذا حدث في ضغط واختلاف، وهنالك من رد على البيروني أو هنالك من أراد أن يخرج كلام البيروني، لكنه البيروني قال إن بوذا نبيا. البهائية مثلا قالت البهائية إنه بوذا هو مظهر من مظاهر الله، ومظاهر الله المقدسة عند البهائية هم الأنبياء. الأحمدية أيضا احترموا بوذا، فالميرزا طاهر أحمد الخليفة الرابع لغلام أحمد هو أيضا جد غلام أحمد جده وجد الخليفة الرابع، فبالتالي هذا الخليفة الرابع في كتابه الوحي والعقلائية أو العقلانية يقول إن بوذا كان رسولا من عند الله، وإنه بوذا كان يبشر بالتوحيد، وإنه أكو كلمات توحيدية مكتوبة على أبراج عظيمة قديمة في أشوكا، الأبراج البوذية في أشوكا فيها كلمات توحيدية، إذن هو أصبح نبيا مقدسا. طبعا أكيد هنالك أيضا أديان أخرى تأثرت في البوذية واعتبرت بوذا مقدس، وقلنا أن الهندوسية مع أنه هو جاء ورفض الهندوسية وضرب بها عرض الجدار قالت بأنه هذا بوذا هو تجسد للإله فيشنو. والخلاصة في كل ما قلناه أنه بوذا كان رجل ليس له دين، لم يؤسس دين، لم يؤمن بإله متشخص وله جهة ويبحث عنه، بل كان له رؤية فلسفية، رؤية كونية رائعة وعظيمة، رؤية أخلاقية ومبادئ سامية، وهو تأثر بقضية إنه الخلاص من تكرار الحياة، وآمن بالنيرفانة والوصول إلى النيرفانة أو الخلاص، وآمن بوذا بالتناسخ المتكرر أو إعادة الإحياء كما قلنا، لأنها نتيجة من نتائج الكارما الأعمال البشرية الخاطئة أو العواقب الأخلاقية. ومع هذا كله هنالك علماء يقولون الكثير من تعاليم بوذا هي كانت سابقة لبوذا، وهكذا بوذا كان يكررها وكان أيضا ينتج تعاليم جديدة ووصايا جديدة. فبالتالي مو كل التعاليم التي نسبت لبوذا هي لبوذا، إنما كان الكثير منها للذين سبقوا بوذا، فأخذ بوذا من السابقين وضخ في اللاحقين، وهكذا وصلت إلينا تعاليم بوذا. إذن البوذية ليست على حال واحد، بل فيها مدارس مختلفة متنوعة، وإن كانت تحتفظ بوصايا يعني تكون متطابقة متشابهة، وصايا أولى لبوذا المقدس. إذن كن صاحب أخلاق فاضلة ومارس التأمل لتصل إلى النيرفانة، وهي كما يقال إنه تطفي ذهنك ونفسك وكل ما فيه أن تلاحظ ما حولك وتكون في سكون تام، فحينها أنت لن تمر بالسامسارة التي هي عبارة عن إعادة إحياء مرة أخرى في هذا العالم المادي المتعب. فالموكشة الهندوسية هي النيرفانا البوذية، وكلاهما هو التحرر من السمسارة أو التحرر من حالة المعاناة، أي التي تكون ولادة بعد ولادة في جسد جديد في روح واحدة خالدة، لتصل إلى الاندكاك في وفق الهندوسية في العالم الذي هو ما فوق عالم الآلهة والملائكة، ولتصل إلى مرحلة الصفاء التام في عالم البوذي. هذا آخر ما يمكن أن نقوله في حلقتنا هذه، أرجو أن تكون نافعة ومفيدة، ولكم سلامي ودعائي ومحبتي، وفي أمان.